الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن مبتدأ، وجملة علم القرآن خبر، خلق الإنسان خبر ثاني، علمه البيان خبر ثاني. يعني أن هذا الرب العظيم الذي سمى نفسه بالرحمن تفضل على عباده بهذه النعم. والرحمن هو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، كما قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. وابتدأ هذه السورة بالرحمن عنوانا على أن ما بعده كله من رحمة الله تعالى ومن نعمه. علم القرآن، علمه من؟ علمه جبريل، علمه محمدا، علمه الإنسان؟ الجواب علمه من شاء من عباده. فعلمه جبريل أولا، ثم نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثانيا، ثم بلغه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثالثا إلى جميع الناس. والقرآن هو هذا الكتاب العزيز الذي أنزله الله تعالى باللغة العربية، كما قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وتعليم القرآن يشمل تعليم لفظه وتعليم معناه وتعليم كيف العمل به، فهو يشمل ثلاثة أشياء. خلق الإنسان والمراد الجنس، فيشمل آدم وذريته، أي أوجده من العدم. فالإنسان كان معدوما قبل وجوده قبل خلقه. قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني أتى عليه حين من الدهر قبل أن يوجد وليس شيئا مذكورا ولا يعلم عنه. وبدأ الله تعالى بتعليم القرآن قبل خلق الإنسان إشارة إلى أن نعمة الله علينا بتعليم القرآن أشد وأبلغ من نعمته بخلق الإنسان. وإلا من المعلوم أن خلق الإنسان سابق على تعليم القرآن، لكن لما كان تعليم القرآن أعظم منة من الله عز وجل على العبد قدمه على خلقه. علمه البيان، علم من؟ علم الإنسان. البيان أي ما يبين به عما في قلبه، وعلمه البيان أيضا ما يستبين به عند المخاطبة. فهنا بيانان، البيان الأول من المتكلم والبيان الثاني من المخاطب. البيان المتكلم يعني التعبير عما في قلبه، يكون باللسان نطقا ويكون بالبنان كتابة. عندما يكون في قلبك شيء تريد أن تخبر به، تارة تخبر به بالنطق وتارة بالكتابة، كلاهما داخل في قوله علمه البيان. أيضا علمه البيان كيف يستبين الشيء، وذلك بالنسبة للمخاطب أن الإنسان يعلم ويعرف ما يقول صاحبه. ولو شاء الله تعالى لأسمع المخاطب الصوت دون أن يفهم المعنى، أليس كذلك؟ إذن البيان سواء من المتكلم أو من المخاطب كلاهما منة من الله عز وجل. كم نعمة هذه؟ علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ثلاث، الشمس والقمر بحسبان. لما تكلم عن العالم السفلي بين العالم العلوي، الشمس والقمر بحسبان أي بحساب دقيق يجريان كما أمرهم الله عز وجل، ولم تتغير الشمس والقمر منذ خلقهم الله عز وجل إلى أن يفنيهما، يسيران على خط واحد كما أمرهم الله. وهذا دليل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى وكمال سلطانه وكمال علمه أن تكون هذه الأجرام العظيمة تسير سيرا منظما لا تتغير على مدى السنين الطوال. إذن بحسبان أي بحساب معلوم متقن منتظم أشد الانتظار. والنجم والشجر يسجدان. النجم اسم جنس والمراد به النجوم، تسجد لله عز وجل. هذه النجوم العليا التي نشاهدها في السماء هي تسجد لله عز وجل سجودا حقيقيا، لكننا لا نعلم كيفيته لأن هذا من الأمور التي لا تدركها العقول. الشجر يسجد لله عز وجل سجودا حقيقيا، لكن لا ندري كيف ذلك. كما قال عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن النجم المراد به يعني كل النجوم، النجوم كلها، الشجر كل الأشجار في الأرض تسجد لله عز وجل. قال الله تعالى والله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، كثير من الناس يقابله وكثير حق عليه العذاب فلا يسجد والعياذ بالله. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إذن النجم يعني النجوم، الشجر يعني الأشجار، يسجدان حقيقة أو مجازا؟ حقيقة يسجدان الله، لكن على أي كيفية الله أعلم، لا ندري، والله على كل شيء قدير. الآن انظر إلى الأشجار، إذا طلعت الشمس تتجه أوراقها إلى الشمس تشاهدها بعينك، وكلما ارتفعت ارتفعت الأشجار، وإذا مالت الغروب مالت أيضا، هذا نشاهده. لكن هذا ليس هو السجود، إنما السجود حقيقة لا يعلم. والسماء رفع يعني ورفع السماء، ولم يحدد في القرآن الكريم مقدار هذا الرفع، لكن جاءت السنة بذلك، فهي رفيعة عظيم ارتفاعا عظيما شاهقا. ووضع الميزان أي وضع العدل، والدليل على المراد بالميزان هنا العدل قوله تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، يعني العدل. وليس المراد بالميزان هنا الميزان ذا الكفتين المعروف، لا، المراد الميزان العدل. ومعنى وضع الميزان أي أثبته للناس ليقوموا بالقسط أي بالعدل، ألا تطغوا في الميزان يعني ألا تطغوا في العدل، يعني وضع العدل لألا تطغوا في العدل فتجور تحكم للشخص وهو لا يستحق أو على الشخص وهو لا يستحق. وأقيموا الوزن بالقسط، الوزن يعني الموزون، يعني أقيموا الوزن، الوزن يعني وزنكم للأشياء، أقيموا لا تبخسوا فتنقصوا. وإلى هذا قال ولا تخسر الميزان أي لا تخسر الموزون، فصار الميزان يختلف في مواضع الثلاث. وضع الميزان يعني أن لا تطغوا في الميزان، أن لا تجوروا في الوزن، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الموزون. ثم قال عز وجل والأرض وضعها للأنام، يعني أن من يعمل الله عز وجل أن الله وضع الأرض للأنام أي للخلق، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وضع الله الأرض للأنام أي أنزلها بالنسبة للسماء، والأنام هم الخلق الملكين، مثل الملكين اللذين عن يمين وعن الشمال قاعدين، والملائكة الذين يحفظون من أمر الله المعقبات، والملائكة لتنزل في ليلة القدر وغير ذلك. فيها فاكهة أي في الأرض فاكهة أي ثمار يتفكه بها الناس، وأنواع الفاكهة كثيرة كالعنب والرمان والتفاح والبرتقال وغيرها. والنخل ذات الأكمام، نص على النخل لأن ثمرتها أفضل الثمار، فهي حلوى وغذاء وفاكهة، وشجرتها من أبرك الأشجار وأنفعها، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبه المؤمن بالنخلة، بل شبهها أي النخلة بالمؤمن، فقال إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن. فخال الصحابة في الشجر حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها النخلة. وقول ذات الأكمام جمع كم، وهو غلاف الثمرة، فإن ثمرة النخل أول ما تخرج يكون عليها كم قوي، ثم تنمو في ذلك الكم حتى تفطر وتخرج الثمرة. والحب ذو العصف والريحان، الحب يعني الذي يؤكل من الحنطة والذرة والدخن والرز وغير ذلك. وقوله ذو العصف يعني ما يحصل من ساقه عند يبسه، وهو ما يعرف بالتبن، لأنه يعصف أي تطأه البهائم بأقدامها حتى ينعصب. والريحان هذا الشجر ذو الرائحة الطيبة. فذكر الله في الأرض الفواكه والنخل والحب والريحان، لأن كل واحد من هذه الأربع له اختصاص يختص به، وكل ذلك من أجل مصلحة العباد ومنفعتهم. فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ الخطاب للجن والإنس، والاستفهام للإنكار، أي أي نعمة تكذبون بها؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. خلق الإنسان يعني جنسه من صلصال، والصلصال هو الطين اليابس الذي له صلصلة، أي صوت، عندما تنقره بظفرك يكون له صوت. كالفخار هو الطين المشوي، وهذا باعتبار خلق آدم عليه السلام، فإن الله خلقه من تراب، من طين، من صلصال كالفخار، من حمأ مسنون. كل هذه أوصاف للتراب ينتقل من كونه ترابا إلى كونه طين، إلى كونه حمأ، إلى كونه صلصال، إلى كونه كالفخار، حتى إذا استتم نفخ الله فيه من روحه فصار آدميا. وخلق الجان وهم الجن من مارج من نار، المارج المختلط الذي يكون في اللهب، إذا ارتفع صار مختلطا بالدخان فيكون له لون بين الحمرة والصفرة، هذا هو المارج من نار. وأيهما خلق أولا؟ الجان خلق قبل الإنس، ولهذا قال إبليس لله عز وجل: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي بأي نعمة من نعم الله تكذبون؟ حيث خلق الله عز وجل الإنسان من هذه المادة والجن من هذه المادة. وأيهما خير، تراب أم النار؟ التراب خير لا شك فيه، ومن أراد أن يطلع على ذلك فليرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة الإحفان من مكائد الشيطان. رب المشرقين ورب المغربين، يعني هو رب، هذه خبر مبتدأ محذوف التقدير، هو رب المشرقين ورب المغربين، يعني أنه مالكهما ومدبرهما. فما من شيء يشرق إلا بإذن الله، ولا يغرب إلا بإذن الله، وما من شيء يحوزه المشرق والمغرب إلا لله عز وجل. وثنى المشرق هنا باعتبار مشرق الشتاء ومشرق الصيف، لأنه يختلف. فالشمس في الشتاء تشرق من أقصى الجنوب، وفي الصيف بالعكس، القمر في الشهر الواحد يشرق من أقصى الجنوب ومن أقصى الشمال. وفي آية أخرى قال الله تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فجمع. وفي آية ثالثة: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوا وكيلا. فما هو الجمع بينها؟ نقول: أما التثنية فباعتبار مشرقي الشتاء والصيف، المشارق الجمع باعتبار مشرق كل يوم ومغربه، لأن الشمس كل يوم تشرق من غير المكان الذي شرقت منه بالأمس، وكذلك في الغروب. أو باعتبار الشارقات والغاربات، لأنها تشمل الشمس والقمر والنجوم، وهذه لا يحصيها إلا الله عز وجل. فصار الجمع باعتبار إيش؟ مشرق كل يوم ومغرب، لأن كل يوم يختلف عن اليوم الآخر في الشروق والغروب. أو باعتبار الشارقات والغاربات، لأنها كثيرة، الشمس والقمر والنجوم من يحصيها؟ لا يحصيها إلا الله عز وجل. أما قوله رب المشرق والمغرب فباعتبار الناحية، لأن النواحي أربع: مشرق ومغرب وشمال وجنوب. والجمع هنا سهل ويسير، ليس به صعوبة. فنقول المشرقين والمغربين، التثنية باعتبار مغرب الشتاء والصيف ومشرق الشتاء والصيف. طيب الجمع إما باعتبار مشرق الشمس كل يوم ومغربها كل يوم، وهذا يختلف، ولا يخفى عليكم الآن كيف تجدون الشمس يتغير طلوعها وغروبها كل يوم، لا سيما عند تساوي الليل والنهار، تجد الفرق دقيقة أو دقيقة ونصف بين غروبها أمس واليوم. طيب أو باعتبار الشارق والغارب، والشارقات والغاربات كثيرات لا يحصيها إلا الله عز وجل. الإفراد باعتبار الجهة، لأن الجهات أربع: مشرق ومغرب وشمال وجنوب. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي بأي شيء من آلاء من نعم الله تكذبان يا معشر الجن والإنس؟ فما جوابنا على هذه الاستفهامات في هذه الآية كلها؟ جوابنا ألا نكذب بشيء من آلائك يا ربنا. ولهذا ورد حديث في إسناده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاها على الصحابة كانوا يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يردون شيئا، فقال كلمة معناها أن الجن خير من ردا منكم، فإنهم كانوا كلما قرأ آية قالوا لا بشيء من آلائك ربنا نكذب. لكن هذا الحديث ضعيف، إنما يذكره المفسرون هنا. ما هي النعم والآلاء المشرقين والمغربين؟ كل آية أعقبت فبأي آلاء ربكم تكذبان فهي نعم عظيمة، تتضمن نعم عظيمة. فما النعم التي يتضمنها اختلاف المشرق والمغرب؟ النعم ما يترتب على ذلك من مصالح الخلق، صيف شتاء ربيع خريف وغير ذلك مما لا نعلمه، فهي نعم عظيمة باختلاف المشرق والمغرب. ثم قال سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان. مرج بمعنى أرسل، البحرين يعني المالح والعذب، يلتقيان يلتقي بعضهما ببعض. البحر المالح هذه البحار العظيمة، البحر الأحمر، البحر الأبيض، البحر الأطلسي، البحار هذه كلها مالحة، وجعلها الله تبارك وتعالى مالحة لأنها لو كانت عذبة فسد الهواء وأنتن، لكن الملح يمنع الإنتان والفساد. البحر الآخر البحر العذب وهو الأنهار، الأنهار التي تأتي إما من كثرة الأمطار وإما من ثلوج تذوب وتسيح في الأرض. المهم أن الله سبحانه وتعالى أرسلهما بحكمته وقدرته حيث شاء الله عز وجل. يلتقيان أن يلتقي بعضهما ببعض، متى؟ عند مصب النهر في البحر يلتقيان فيمتزج بعضهما ببعض، لكن حين سيرهما أو حين انفرادهما يقول الله عز وجل بينهما برزخ وهو اليابس من الأرض، لا يبغيان أي لا يبغي أحدهما على الآخر. ولو شاء الله تعالى لسلط البحار ولفاضت على الأرض وأغرقت الأرض، لأن البحر الآن عندما تقف على الساحل هل تجد جدارا يمنع انسيابه إلى اليابس؟ لا تجد، مع أن الأرض كروية، الأرض كروية، ومع ذلك لا يسيح البحر لا ها هنا ولا ها هنا بقدرة الله عز وجل. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لساح مياه البحار على اليابس من الأرض ودمرتها. إذن البرزخ الذي بينهما هو اليابس من الأرض. هذا قول علماء الجغرافيا ولا يؤمنون بقول آخر. وقال بعض أهل العلم بل البرزخ أمر معنوي يحول بين المالح والعذب أن يختلط بعضهما ببعض، وقالوا إنه يوجد الآن في عمق البحار عيون عذبة تنبع من الأرض، عيون عذبة حتى إن الغواصين يغوصون إليها ويشربون منها كأعذب ماء، ومع ذلك لا تفسدها مياه البحار. فإذا ثبت هذا فلا مانع من أن نقول بقول علماء الجغرافيا وقول علماء التفسير، والله على كل شيء قدير. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما أي من البحرين العذب والمالح اللؤلؤ والمرجان، وهو قطع من اللؤلؤ أحمر جميل الشكل واللون مع أنها مياه. وقوله تعالى منهما أضاف الخروج إلى البحرين العذب والمالح، وقد قيل إن اللؤلؤ لا يخرج إلا من المالح ولا يخرج من العذب. والذين قالوا بهذا اضطربوا في معنى الآية، كيف يقول الله منهما وهو من أحدهما؟ فأجابوا بأن هذا من باب التغليب. أتعرفون التغليب؟ أن يغلب أحد الجانبين على الآخر، مثل ما يقال العمران لأبي بكر وعمر، ويقال القمران للشمس والقمر، فهذا من باب التغليب. فمنهما المراد واحد منهما. وقال بعضهم بل هذا على حذف المضاف والتقدير منهما أي من أحدهما. عندنا إذن قولان: إما أنه من باب التغليب وإما أنه من باب حذف المضاف والتقدير يخرج من أحدهم. هناك قول ثالث أن تبقى الآية على ظاهرها لا تغليب ولا حذف، ويقول منهما أي منهما جميعا اللؤلؤ والمرجان وإن انتهز المالح بأنه أكثر وأطيب. فأي هذه الأقوال الثلاثة نأخذ؟ فبأيها نأخذ؟ نأخذ بما يوافق ظاهر القرآن، وهذه قاعدة يجب أن تفهموها، أن نأخذ بما يوافق الظاهر. فالله عز وجل يقول يخرج منهما، فمن خالقهما؟ وهو يعلم ماذا يخرج منهما. فإذا كانت الآية ظاهرها أن اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما جميعا وجب الأخذ بظاهرها، لكن لا شك أن المالح أكثر وأطيب، لكن لا يمنع أن نقول بظاهر الآية، بل يتعين أن نقول بظاهر الآية. وهذه قاعدة خذوها في القرآن والسنة، أننا نحمل الشيء على ظاهره ولا نؤول، اللهم إلا لضرورة، إذا كان هناك ضرورة لا بد أن نتمشى على ما تقتضيه الضرورة، أما بدون ضرورة فيجب أن نحمل القرآن والسنة على ظاهره. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تكمل الآية، لأن ما في هذه البحار وما يحصل من المنافع العظيمة فيهما نعم كثيرة لا يمكن للإنسان أن ينكرها أبدا، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وله أي لله عز وجل ملكا وتدبيرا وتيسيرا. الجوار بحذف الياء للتخفيف، وأصلها الجواري جمع جارية، وهي السفينة تجري في البحر، كما قال الله عز وجل ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. المنشآت أي التي أنشأها صانعوها ليسيروا عليها في البحر، وقوله في البحر متعلق بالجوار أي الجواري في البحر، وليست فيما يظهر متعلقة بالمنشآت يعني الجواري التي تنشأ في البحر، لأن السفن تصنع في البر أولا ثم تنزل في البحر. وقولك كالأعلام تشبيه، والأعلام جمع علم وهو الجبل، كما قال الشاعر كأنه علم في رأسه نار، أول البيت وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار أي كأنه جبل. ومن شاهد السفن في البحار رأى أن هذا التشبيه منطبق تماما عليها، فهي كالجبال تسير في البحر بأمر الله عز وجل، وإنما نص الله عليها لأنها تحمل الأرزاق من جانب إلى جانب، ولولا أن الله تعالى يسرها لكان في ذلك فوات خير كثير للبلاد التي تنقل منها والبلاد التي تنقل إليها. في هذا العصر جعل الله تبارك وتعالى جواري أخرى لكنها تجري في الجو كما تجري هذه في البحر، وهي الطائرات، فهي منة من الله عز وجل كمنته على عباده في جواري البحار. بل ربما نقول إن السيارات أيضا من جواري البر، فتكون الجواري ثلاثة أصناف: بحرية وبرية وجوية، وكلها من نعم الله عز وجل. ولهذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي نعمة من نعم الله تكذبان، والخطاب للإنس والجن. ثم قال عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها أي على الأرض، فاني أي ذاهب من الجن والإنس والحيوان والأشجار. قال الله تبارك وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرسا أي خاليا. وقال الله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينصبها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، أي يذر الأرض قاعا صفصفا، أو يذر الجبال بعد أن كانت عالية شامخة قاعا كالقيعان مساوية لغيرها صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أن يبقى الله عز وجل ذو الوجه الكريم. وكان بعض السلف إذا قرأ هاتين الآيتين وصل بعضهما ببعض، قال ليتبين بذلك كمال الخالق ونقص المخلوق، لأن المخلوق فاني والرب باقي. وهذه ملاحظة جيدة أن تصل فتقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا هو محط الحمد والثناء على الله عز وجل، أن تفنى الخلائق إلا الله عز وجل. وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، ولكنه وجه لا يشبه أوجه المخلوقين، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني أنت تؤمن بأن الله وجهه، لكن يجب أن تؤمن بأنه لا يماثل أوجه المخلوقين بأي حال من الأحوال، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما ظن أهل التعظيم أن إثبات الوجه يستلزم التمثيل أنكروا أن يكون لله وجها، وقالوا المراد بقوله ويبقى وجه ربك أي ثوابه، أو أن كلمة وجه زائدة، وأن المعنى ويبقى ربك. ولكنهم ضلوا سواء السبيل، خرجوا عن ظاهر القرآن وحرفوا، وخرجوا عن طريق السلف الصالح. ونحن نقول إن لله وجها لإثباته في هذه الآية، لا يماثل أوجه المخلوقين لنفي المماثلة في قوله ليس كمثلي شيء، وبذلك نسلم ونجري النصوص على ظاهرها المراد بها. وقوله ذو الجلال أي ذو العظمة والإكرام، أي إكرام من يطيع الله عز وجل، كما قال تعالى أولئك في جنات مكرمون. فإذا الإكرام أي أنه يكرم من يستحق الإكرام من خلقه، ويحتمل أن يكون لها معنى آخر، وهو أنه يكرم من أهل العبادة من خلقه، فيكون الإكرام هذا المصدر صالحا للمفعول والفاعل، فهو مكرم ومكرم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذه الآية تكررت عدة مرات في هذه السورة، وبينا معناها أنه بأي نعمة من نعم الله تكذبان يا معشر الجن والإنس. وهذا كالتحدي له، لأنه لن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذه النعم. ثم قال سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، يسأله أي يسأل الله من في السماوات والأرض. الذي في السماوات هم الملائكة، يسألون الله عز وجل، ومن سؤالهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا، يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخره. ويسأله من في الأرض من الخلائق. وسؤال أهل الأرض لله عز وجل قسمان، الأول السؤال بلسان المقال، وهذا إنما يكون من المؤمنين، فالمؤمن يسأل ربه دائما حاجاته، لأنه يعلم أنه لا يقضيها إلا الله عز وجل. وسؤال المؤمن ربه عبادة، نفس السؤال عبادة، سواء حصل مقصودك أم لم يحصل. فإذا قلت يا ربي أعطني كذا فهذه عبادة، كما جاء في الحديث الدعاء عبادة. وقال تعالى يعني شاهدا لهذا الحديث، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فقال ادعوني، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وهذا دليل على أن الدعاء عبادة. هذا دعاء بلسان المقال. النوع الثاني دعاء بلسان الحال، وهو أن كل مخلوق محتقر الله ينظر إلى رحمته. فالكفار مثلا ينظرون إلى الغيث النازل من السماء، وإلى نبات الأرض، وإلى صحة الحيوان، وإلى كثرة الأرزاق، وهم يعلمون أنهم لا يستطيعون أن يجب ذلك بأنفسهم، فهم إذن يسألون الله بلسان الحال. ولذلك إذا مستهم الضراء واضطروا إلى سؤال الله بلسان المقال، سألوا الله بلسان المقال. إذا غشيهم موت كالظلل دعوا الله محسنا لهم فيه. إذن يسأله من في السماوات ومن في الأرض. من الذي في السماوات؟ طيب الملائكة، وضربنا لكم مثلا من أسئلتهم. من في الأرض؟ الإنس والجن ويسألون، والسؤال أي سؤال الأرض ينقسم إلى قسمين بلسان المقال ولسان الحال. كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، ومن يحصي الأيام لا أحد إلا الله عز وجل، ومن يحصي الشؤون التي تقع في الأيام لا أحد إلا الله عز وجل. كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويفقر غنيا، يمرض صحيحا ويشفي سقيما، يؤمن خائفا ويخوف آمنا، وهلم جرا. كل يوم يفعل الله تعالى ذلك. وهل هذه الشؤون التي تتبدل هل هي عبث أو عن حكمة؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، عن حكمة لا شك. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فنحن نؤمن أن الله لا يقدر قدرا إلا لحكمة، لكن قد نعلم هذه الحكمة وقد لا نعلم. ولهذا قال: كل يوم هو في شأن. ولكن اعلم أيها المؤمن أن الله تعالى لا يقدر لك قدرا إلا كان خيرا لك. إن أصابته ضر صبر وانتظر الفرج، وقال دوام الحال من المحال، فينتظر الفرج فيكون خيرا له. وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وليس هذا الشيء لأحد إلا للمؤمن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نقول فيها ما قلنا في الآيات السابقة أن المعنى بأي نعمة من نعم الله تكذبان. الجواب: لا نكذب ولا نكذب، لا نكذب بشيء من آيات الله من نعم الله، بل نقول هي من عند الله فله الحمد وله الشكر. من نسب النعمة إلى غير الله فهو مكذب، نعم مكذب، وإن لم يقل أنه مكذب. قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذه الآية يعني بها قولهم مطرنا بنوع كذا وكذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه على إثر مطر كان، قال لهم بعد صلاة الصبح: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر من كوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. سنغرو لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الجملة المقصود بها الوعيد، كما يقول القائل لمن يتوعده: سأتفرغ لك، يعني سأتفرغ لك وأجازيه. وليس المعنى أن الله تعالى يشغله شأن عن شأن ثم يفرغ من هذا ويأتي لهذا. وسبحانه وتعالى يدبر كل شيء في آن واحد في مشارق الأرض ومغاربها وفي السماوات وفي كل مكان، يدبره في آن واحد ولا يعجزه. فلا تتوهمن أن قوله سنفرغ يعني أنه الآن مشغول وسيفرغ، لا، هذه جملة وعيدية تعبر بها العرب، والقرآن الكريم نزل بالعرب. وفي قوله سنفرغ لكم من التعظيم ما هو ظاهر، إذ أنه أتى بضمير الجمع سنفرغ تعظيما لنفسه جل وعلا، وإلا فهو واحد. وقول أيها الثقلان يعني الجن والإنس، وإنما وجه هذا الوعيد إليهما لأنهما يتقلان مناط التكليف. فبأي آلاء ربكما تكذبان سبق الكلام على تفسيرها فلا حاجة من التكرار. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. بعد الوعيد قال: إن استطعتم أن تنفذوا مما نريده بكم فانفذوا. أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض أي من جهاتها فانفذوا، ولكن لا تستطيعونها. فالأمر هنا للتعجيز، ولهذا قال: لا تنفذون إلا بسلطان، يعني ولا سلطان لكم. لا يمكن أحد أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض. إلى أين يذهب؟ لا إلى شيء، ولا يمكن. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ، يعني لو استطعتم أو لو حاولتم لكان هذا جزاؤكم. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس أي محمى النار فلا تنتصران، أي فلا ينصر بعضكم بعضا. وهذه الآية في مقام التحدي، ولقد أخطأ غاية الخطأ من زعم أنها تشير إلى ما توصل إليه العلماء من الطيران حتى يخرجوا من أقطار الأرض ومن جاذبيتها إلى أن يصلوا كما يزعمون إلى القمر أو إلى ما فوق القمر. فإن الآية ظاهرة في التحدي، والتحدي هو توجيه الخطاب لمن لا يستطيع، ثم نقول هؤلاء هل استطاعوا أن ينفذوا مقدار السماوات؟ لو فرضنا أنهم نفذوا من مقدار الأرض ما نفذوا من مقدار السماوات. فالآية واضحة أنها في مقام التحدي، وأنها لا تشير إلى ما زعم هؤلاء أنها تشير إليه. ونحن نقول الشيء الواقع لا نكذب، ولكن لا يلزم من تصديقه أن يكون القرآن دل عليها والسنة، الواقع واقع، فهم خرجوا من مقدار الأرض، لكن نحتاج إلى دليل، وهذا واقع لا يحتاج. هذه الآية في سياقها إذا تأملتها وجدت أن هذا التحدي يوم القيامة، لأن كل من عليها فان، ثم ذكر يسأله من في السماوات والأرض، ثم ذكر يا معشر الجن، ثم ذكر ما بعدها يوم القيامة. فإذا انشقت السماء يعني تفتحت، وذلك يوم القيامة، كما قال تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. فكانت وردة، أي مثل الوردة في الحمرة، كدها كالجلد المدهون.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الرحمن مبتدأ، وجملة علم القرآن خبر، خلق الإنسان خبر ثاني، علمه البيان خبر ثالث. يعني أن هذا الرب العظيم الذي سمى نفسه بالرحمن تفضل على عباده بهذه النعم. والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، كما قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وابتدأ هذه السورة بالرحمن عنوانا على أن ما بعده كله من رحمة الله تعالى ومن نعمه. علم القرآن، علمه من؟ علمه جبريل، علمه محمدا، علمه الإنسان؟ الجواب: علمه من شاء من عباده. فعلمه جبريل أولا، ثم نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثانيا، ثم بلغه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثالثا إلى جميع الناس. والقرآن هو هذا الكتاب العزيز الذي أنزله الله تعالى باللغة العربية، كما قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وتعليم القرآن يشمل تعليم لفظه وتعليم معناه وتعليم كيف العمل به، فهو يشمل ثلاثة أشياء: خلق الإنسان، والمراد الجنس، فيشمل آدم وذريته، أي أوجده من العدم، فالإنسان كان معدوما قبل وجوده، قبل خلقه. قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني أتى عليه حين من الدهر قبل أن يوجد وليس شيئا مذكورا ولا يعلم عنه. وبدأ الله تعالى بتعليم القرآن قبل خلق الإنسان، إشارة إلى أن نعمة الله علينا بتعليم القرآن أشد وأبلغ من نعمته بخلق الإنسان. وإلا من المعلوم أن خلق الإنسان سابق على تعليم القرآن، لكن لما كان تعليم القرآن أعظم منة من الله عز وجل على العبد قدمه على خلقه. علمه البيان، علم من؟ علم الإنسان. البيان أي ما يبين به عما في قلبه، وعلمه البيان أيضا ما يستبين به عند المخاطبة. فهنا بيانان: البيان الأول من المتكلم، والبيان الثاني من المخاطب. البيان من المتكلم يعني التعبير عما في قلبه، يكون باللسان نطقا، ويكون بالبنان كتابة. عندما يكون في قلبك شيء تريد أن تخبر به، تارة تخبر به بالنطق وتارة بالكتابة، كلاهما داخل في قوله علمه البيان. أيضا علمه البيان كيف يستبين الشيء، وذلك بالنسبة للمخاطب، أن الإنسان يعلم ويعرف ما يقول صاحبه. ولو شاء الله تعالى لأسمع المخاطب الصوت دون أن يفهم المعنى، أليس كذلك؟ إذن البيان سواء من المتكلم أو من المخاطب، كلاهما منة من الله عز وجل. كم نعمة هذه؟ علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ثلاث: الشمس والقمر بحسبان. لما تكلم عن العالم السفلي بين العالم العلوي، الشمس والقمر بحسبان أي بحساب دقيق يجريان كما أمرهم الله عز وجل، ولم تتغير الشمس والقمر منذ خلقهم الله عز وجل إلى أن يفنيهما، يسيران على خط واحد كما أمرهم الله. وهذا دليل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى وكمال سلطانه وكمال علمه، أن تكون هذه الأجرام العظيمة تسير سيرا منظما لا تتغير على مدى السنين الطوال. إذن بحسبان أي بحساب معلوم متقن منتظم أشد الانتظار. والنجم والشجر يسجدان. النجم اسم جنس والمراد به النجوم، تسجد لله عز وجل. هذه النجوم العليا التي نشاهدها في السماء هي تسجد لله عز وجل سجودا حقيقيا، لكننا لا نعلم كيفيته، لأن هذا من الأمور التي لا تدركها العقول. الشجر يسجد لله عز وجل سجودا إيش؟ حقيقيا، لكن لا ندري كيف ذلك. كما قال عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. إذن النجم المراد به يعني كل النجوم، النجوم كلها، الشجر كل الأشجار في الأرض تسجد لله عز وجل. قال الله تعالى: والله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. كثير من الناس يقابله، وكثير حق عليه العذاب فلا يسجد والعياذ بالله. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إذن النجم يعني النجوم، الشجر يعني الأشجار، يسجدان حقيقة أو مجازا؟ حقيقة يسجدان لله، لكن على أي كيفية الله أعلم، لا ندري، والله على كل شيء قدير. الآن انظر إلى الأشجار، إذا طلعت الشمس تتجه أوراقها إلى الشمس، تشاهدها بعينك، وكلما ارتفعت ارتفعت الأشجار، وإذا مالت الغروب مالت أيضا، هذا نشاهده. لكن هذا ليس هو السجود، إنما السجود حقيقة لا يعلم. والسماء رفع يعني ورفع السماء، ولم يحدد في القرآن الكريم مقدار هذا الرفع، لكن جاءت السنة بذلك، فهي رفيعة عظيم ارتفاعا عظيما شاهقا. ووضع الميزان أي وضع العدل، والدليل على أن المراد الميزان هنا العدل قوله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، يعني العدل. وليس المراد بالميزان هنا الميزان ذا الكفتين المعروف، لا، المراد الميزان العدل. ومعنى وضع الميزان أي أثبته للناس ليقوموا بالقسط أي بالعدل. ألا تطغوا في الميزان يعني ألا تطغوا في العدل، يعني وضع العدل لألا تطغوا في العدل فتجور تحكم للشخص وهو لا يستحق أو على الشخص وهو لا يستحق. وأقيموا الوزن بالقسط، الوزن يعني الموزون، يعني أقيموا الوزن، الوزن يعني وزنكم للأشياء، أقيموا لا تبخسوا فتنقصوا. وإلى هذا قال: ولا تخسروا الميزان أي لا تخسر الموزون. فصار الميزان يختلف في مواضع الثلاث. وضع الميزان يعني ألا تطغوا في الميزان، أن لا تجوروا في الوزن، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الموزون. ثم قال عز وجل: والأرض وضعها للأنام، يعني أن من يعمل الله عز وجل أن الله وضع الأرض للأنام أي للخلق، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وضع الله الأرض للأنام أي أنزلها بالنسبة للسماء، والأنام هم الخلق، الملكين مثل الملكين اللذين عن يمين وعن الشمال قاعدون، والملائكة الذين يحفظون من أمر الله المعقبات، والملائكة لتنزل في ليلة القدر وغير ذلك. فيها فاكهة أي في الأرض فاكهة أي ثمار يتفكه بها الناس، وأنواع الفاكهة كثيرة كالعنب والرمان والتفاح والبرتقال وغيرها. والنخل ذات الأكمام، نص على النخل لأن ثمرتها أفضل الثمار، فهي حلوى وغذاء وفاكهة، وشجرتها من أبرك الأشجار وأنفعها، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبه المؤمن بالنخلة، بل شبهها أي النخلة بالمؤمن، فقال إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن. فخال الصحابة في الشجر حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها النخلة. وقول ذات الأكمام جمع كم، وهو غلاف الثمرة، فإن ثمرة النخل أول ما تخرج يكون عليها كم قوي، ثم تنمو في ذلك الكم حتى يتفطر وتخرج الثمرة. والحب ذو العصف والريحان، الحب يعني الذي يؤكل من الحنطة والذرة والدخن والرز وغير ذلك. وقول ذو العصف يعني ما يحصل من ساقه عند يبسه، وهو ما يعرف بالتبن، لأنه يعصف، أي تطأه البهائم بأقتامها حتى ينعصب. والريحان هذا الشجر ذو الرائحة الطيبة، فذكر الله في الأرض الفواكه والنخل والحب والريحان، لأن كل واحد من هذه الأربع له اختصاص يختص به، وكل ذلك من أجل مصلحة العباد ومنفعتهم. فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ الخطاب للجن والإنس، والاستفهام للإنكار، أي أي نعمة تكذبون بها؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. خلق الإنسان يعني جنسه من صلصال، والصلصال هو الطين اليابس الذي له صلصلة، أي صوت، عندما تنقره بظفرك يكون له صوت. كالفخار هو الطين المشوي، وهذا باعتبار خلق آدم عليه السلام، فإن الله خلقه من تراب، من طين، من صلصال كالفخار، من حمأ مسنون، كل هذه أوصاف. للتراب ينتقل من كونه ترابا إلى كونه طين، إلى كونه حمأ، إلى كونه صلصال، إلى كونه كالفخار، حتى إذا استتم نفخ الله فيه من روحه فصار آدميا. وخلق الجان وهم الجن من مارج من نار، المارج المختلط الذي يكون في اللهب، إذا ارتفع صار مختلطا بالدخان فيكون له لون بين الحمرة والصفرة، هذا هو المارج من نار. وأيهما خلق أولا؟ الجان خلق قبل الإنس، ولهذا قال إبليس لله عز وجل: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي بأي نعمة من نعم الله تكذبون؟ حيث خلق الله عز وجل الإنسان من هذه المادة، والجن من هذه المادة، وأيهما خير، تراب أم النار؟ التراب خير لا شك فيه، ومن أراد أن يطلع على ذلك فليرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة الأحفان من مكائد الشيطان. رب المشرقين ورب المغربين، يعني هو رب، هذه خبر مبتدأ محذوف التقدير، هو رب المشرقين ورب المغربين، يعني أنه مالكهما ومدبرهما، فما من شيء يشرق إلا بإذن الله، ولا يغرب إلا بإذن الله، وما من شيء يحوزه المشرق والمغرب إلا لله عز وجل. وثنى المشرق هنا باعتبار مشرق الشتاء ومشرق الصيف، لأنه يختلف، فالشمس في الشتاء تشرق من أقصى الجنوب، وفي الصيف بالعكس، القمر في الشهر الواحد يشرق من أقصى الجنوب ومن أقصى الشمال. وفي آية أخرى قال الله تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فجمع. وفي آية ثالثة: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوا وكيلا. فما هو الجمع بينها؟ نقول: أما التثنية فباعتبار مشرقي الشتاء والصيف، المشارق الجمع باعتبار مشرق كل يوم ومغربه، لأن الشمس كل يوم تشرق من غير المكان الذي شرقت منه بالأمس، وكذلك في الغروب، أو باعتبار الشارقات والغاربات، لأنها تشمل الشمس والقمر والنجوم، وهذه لا يحصيها إلا الله عز وجل. فصار الجمع باعتبار إيش؟ مشرق كل يوم ومغرب، لأن كل يوم يختلف عن اليوم الآخر في الشروق والغروب، أو باعتبار الشارقات والغاربات لأنها كثيرة. الشمس والقمر والنجوم من يحصيها؟ لا يحصيها إلا الله عز وجل. أما قوله رب المشرق والمغرب فباعتبار الناحية، لأن نواحي أربع: مشرق ومغرب وشمال وجنوب، والجمع هنا سهل ويسير ليس به صعوبة. فنقول المشرقين والمغربين، التثنية باعتبار مغرب الشتاء والصيف ومشرق الشتاء والصيف. طيب الجمع إما باعتبار مشرق الشمس كل يوم ومغربها كل يوم، وهذا يختلف، ولا يخفى عليكم الآن كيف تجدون الشمس يتغير طلوعها وغروبها كل يوم، لا سيما عند تساوي الليل والنهار تجد الفرق دقيقة أو دقيقة ونص بين غروبها أمس واليوم. طيب أو باعتبار الشارق والغارب، والشارقات والغاربات كثيرات لا يحصيها إلا الله عز وجل. الإفراد باعتبار الجهة، لأن الجهات أربع: مشرق ومغرب وشمال وجنوب. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي شيء من آلاء من نعم الله تكذبان يا معشر الجن والإنس؟ فما جوابنا على هذه الاستفهامات في هذه الآية كلها؟ جوابنا ألا نكذب بشيء من آلائك يا ربنا. ولهذا ورد حديث في إسناده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاها على الصحابة كانوا يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يردون شيئا، فقال كلمة معناها أن الجن خير من ردا منكم، فإنهم كانوا كلما قرأ آية قالوا لا بشيء من آلائك ربنا نكذب. لكن هذا الحديث ضعيف، إنما يذكره المفسرون هنا. ما هي النعم والآلاء المشرقين والمغربين؟ كل آية أعقبت فبأي آلاء ربكم تكذبان فهي نعم عظيمة، تتضمن نعم عظيمة. فما النعم التي يتضمنها اختلاف المشرق والمغرب؟ النعم ما يترتب على ذلك من مصالح الخلق، صيف شتاء ربيع خريف وغير ذلك مما لا نعلمه، فهي نعم عظيمة باختلاف المشرق والمغرب. ثم قال سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان. مرج بمعنى أرسل، البحرين يعني المالح والعذب، يلتقيان يلتقي بعضهما ببعض. البحر المالح هذه البحار العظيمة، البحر الأحمر، البحر الأبيض، البحر الأطلسي، البحار هذه كلها مالحة، وجعلها الله تبارك وتعالى مالحة لأنها لو كانت عذبة لفسد الهواء وأنتن، لكن الملح يمنع الإنتان والفساد. البحر الآخر البحر العذب وهو الأنهار، الأنهار التي تأتي إما من كثرة الأمطار وإما من ثلوج تذوب وتسيح في الأرض. المهم أن الله سبحانه وتعالى أرسلهما بحكمته وقدرته حيث شاء الله عز وجل يلتقيان، أن يلتقي بعضهما ببعض. متى؟ عند مصب النهر في البحر يلتقيان فيمتزج بعضهما ببعض، لكن حين سيرهما أو حين انفرادهما يقول الله عز وجل بينهما برزخ وهو اليابس من الأرض، لا يبغيان أي لا يبغي أحدهما على الآخر. ولو شاء الله تعالى لسلط البحار ولفاضت على الأرض وأغرقت الأرض، لأن البحر الآن عندما تقف على الساحل هل تجد جدارا يمنع انسيابه إلى اليابس؟ لا تجد، مع أن الأرض كروية، الأرض كروية، ومع ذلك لا يصلح البحر لا ها هنا ولا ها هنا بقدرة الله عز وجل. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لساح مياه البحار على اليابس من الأرض ودمرتها. إذن البرزخ الذي بينهما هو اليابس من الأرض. هذا قول علماء الجغرافيا ولا يؤمنون بقول آخر. وقال بعض أهل العلم بل البرزخ أمر معنوي يحول بين المالح والعذب أن يختلط بعضهما ببعض، وقالوا إنه يوجد الآن في عمق البحار عيون عذبة تنبع من الأرض، عيون عذبة حتى إن الغواصين يغوصون إليها ويشربون منها كأعذب ماء، ومع ذلك لا تفسدها من البحار. فإذا ثبت هذا فلا مانع من أن نقول بقول علماء الجغرافيا وقول علماء التفسير، والله على كل شيء قدير. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما أي من البحرين العذب والمالح اللؤلؤ والمرجان، وهو قطع من اللؤلؤ أحمر جميل الشكل واللون، مع أنها مياه. وقوله تعالى منهما أضاف الخروج إلى البحرين العذب والمالح. وقد قيل إن اللؤلؤ لا يخرج إلا من المالح ولا يخرج من العذب، والذين قالوا بهذا اضطربوا في معنى الآية، كيف يقول الله منهما وهو من أحدهما؟ فأجابوا بأن هذا من باب التغليب. أتعرفون التغليب؟ أن يغلب أحد الجانبين على الآخر، مثل ما يقال العمران لأبي بكر وعمر، ويقال القمران للشمس والقمر، فهذا من باب التغليب. فمنهما المراد واحد منهما. وقال بعضهم بل هذا على حذف مضاف والتقدير منهما أي من أحدهما. عندنا إذن قولان، إما أنه من باب التغليب، وإما أنه من باب حذف المضاف والتقدير يخرج من أحدهما. هناك قول ثالث، أن تبقى الآية على ظاهرها لا تغليب ولا حذف، ويقول منهما أي منهما جميعا اللؤلؤ والمرجان، وإن امتاز المالح بأنه أكثر وأطيب. فأي هذه الأقوال الثلاثة نأخذ؟ فبأيها نأخذ؟ نأخذ بما يوافق ظاهر القرآن، وهذه قاعدة يجب أن تفهموها، أن نأخذ بما يوافق الظاهر. فالله عز وجل يقول يخرج منهما، فمن خالقهما؟ وهو يعلم ماذا يخرج منهما. فإذا كانت الآية ظاهرها أن اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما جميعا، وجب الأخذ بظاهرها. لكن لا شك أن المالح أكثر وأطيب، لكن لا يمنع أن نقول بظاهر الآية، بل يتعين أن نقول بظاهر الآية. وهذه قاعدة خذوها في القرآن والسنة، أننا نحمل الشيء على ظاهره ولا نؤول، اللهم إلا لضرورة، إذا كان هناك ضرورة لا بد أن نتمشى على ما تقتضيه الضرورة، أما بدون ضرورة فيجب أن نحمل القرآن والسنة على ظاهره. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تكمل الآية، لأن ما في هذه البحار وما يحصل من المنافع العظيمة فيهما نعم كثيرة لا يمكن للإنسان أن ينكرها أبدا. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وله أي لله عز وجل ملكا وتدبيرا وتيسيرا. الجوار بحذف الياء للتخفيف، وأصلها الجواري جمع جارية، وهي السفينة تجري في البحر، كما قال الله عز وجل ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. المنشآت أي التي أنشأها صانعوها ليسيروا عليها في البحر. وقوله في البحر متعلق بالجوار، أي الجواري في البحر، وليست فيما يظهر متعلقة بالمنشآت، يعني الجواري التي تنشأ في البحر، لأن السفن تصنع في البر أولا ثم تنزل في البحر. وقولك كالأعلام تشبيه، والأعلام جمع علم وهو الجبل، كما قال الشاعر كأنه علم في رأسه نار أول البيت، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار أي كأنه جبل. ومن شاهد السفن في البحار رأى أن هذا التشبيه منطبق تماما عليها، فهي كالجبال تسير في البحر بأمر الله عز وجل. وإنما نص الله عليها لأنها تحمل الأرزاق من جانب إلى جانب، ولولا أن الله تعالى يسرها لكان في ذلك فوات خير كثير للبلاد التي تنقل منها والبلاد التي تنقل إليها. في هذا العصر جعل الله تبارك وتعالى جواري أخرى لكنها تجري في الجو كما تجري هذه في البحر، وهي الطائرات، فهي منة من الله عز وجل كمنته على عباده في جواري البحار، بل ربما نقول إن السيارات أيضا من جواري البر، فتكون الجواري ثلاثة أصناف: بحرية وبرية وجوية، وكلها من نعم الله عز وجل. ولهذا قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي نعمة من نعم الله تكذبان، والخطاب للإنس والجن. ثم قال عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها أي على الأرض، فاني أي ذاهب، من الجن والإنس والحيوان والأشجار. قال الله تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي خاليا. وقال الله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، أي يذر الأرض قاعا صفصفا، أو يذر الجبال بعد أن كانت عالية شامخة قاعا كالقيعان مساوية لغيرها صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي يبقى الله عز وجل ذو الوجه الكريم. وكان بعض السلف إذا قرأ هاتين الآيتين وصل بعضهما ببعض، قال: ليتبين بذلك كمال الخالق ونقص المخلوق، لأن المخلوق فاني والرب باقي. وهذه ملاحظة جيدة أن تصل فتقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا هو محط الحمد والثناء على الله عز وجل، أن يفنى تفنى الخلائق إلا الله عز وجل. وقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، ولكنه وجه لا يشبه أوجه المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني أنت تؤمن بأن الله وجه، لكن يجب أن تؤمن بأنه لا يماثل أوجه المخلوقين بأي حال من الأحوال، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما ظن أهل التعظيم أن إثبات الوجه يستلزم التمثيل، أنكروا أن يكون لله وجها، وقالوا: المراد بقول ويبقى وجه ربك أي ثوابه، أو أن كلمة وجه زائدة، وأن المعنى ويبقى ربك. ولكنهم ضلوا سواء السبيل، خرجوا عن ظاهر القرآن وحرفوا، وخرجوا عن طريق السلف الصالح. ونحن نقول: إن لله وجها لإثباته في هذه الآية، لا يماثل أوجه المخلوقين لنفي المماثلة في قوله: ليس كمثلي شيء. وبذلك نسلم ونجري النصوص على ظاهرها المراد بها. وقول ذو الجلال أي ذو العظمة والإكرام، أي إكرام من يطيع الله عز وجل، كما قال تعالى: أولئك في جنات مكرمون. فإذا الإكرام أي أنه يكرم من يستحق الإكرام من خلقه، ويحتمل أن يكون لها معنى آخر، وهو أنه يكرم من أهل العبادة من خلقه، فيكون الإكرام هذا المصدر صالحا للمفعول والفاعل، فهو مكرم ومكرم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهذه الآية تكررت عدة مرات في هذه السورة، وبينا معناها أنه بأي نعمة من نعم الله تكذبان يا معشر الجن والإنس. وهذا كالتحدي له، لأنه لن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذه النعم. ثم قال سبحانه وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض. يسأله أن يسأل الله من في السماوات والأرض. الذي في السماوات هم الملائكة، يسألون الله عز وجل، ومن سؤالهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا، يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، إلى آخره. ويسأله من في الأرض من الخلائق. وسؤال أهل الأرض لله عز وجل قسمان: الأول السؤال بلسان المقال، وهذا إنما يكون من المؤمنين، فالمؤمن يسأل ربه دائما حاجاته، لأنه يعلم أنه لا يقضيها إلا الله عز وجل. وسؤال المؤمن ربه عبادة، نفس السؤال عبادة، سواء حصل مقصودك أم لم يحصل. فإذا قلت يا ربي أعطني كذا فهذه عبادة، كما جاء في الحديث الدعاء عبادة. وقال تعالى يا شاهدا لهذا الحديث، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فقالوا ادعوني، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وهذا دليل على أن الدعاء عبادة. هذا دعاء بلسان المقال. النوع الثاني دعاء بلسان الحال، وهو أن كل مخلوق مفتقد إلى الله ينظر إلى رحمته. فالكفار مثلا ينظرون إلى الغيث النازل من السماء، وإلى نبات الأرض، وإلى صحة الحيوان، وإلى كثرة الأرزاق، وهم يعلمون أنهم لا يستطيعون أن يجب ذلك بأنفسهم، فهم إذن يسألون الله بلسان الحال. ولذلك إذا مستهم الضراء واضطروا إلى سؤال الله بلسان المقال سألوا الله بلسان المقال. إذا غشيهم موت كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. إذن يسأله من في السماوات ومن في الأرض. من الذي في السماوات؟ طيب الملائكة. وضربنا لكم مثلا من أسئلتهم. من في الأرض؟ الإنس والجن. ويسألون، والسؤال أي سؤال الأرض ينقسم إلى قسمين، بلسان المقال ولسان الحال. كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. ومن يحصي الأيام؟ لا أحد إلا الله عز وجل. ومن يحصي الشؤون التي تقع في الأيام؟ لا أحد إلا الله عز وجل. كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويفقر غنيا، يمرض صحيحا ويشفي سقيما، يؤمن خائفا ويخوف آمنا، وهلم جرا. كل يوم يفعل الله تعالى ذلك. وهل هذه الشؤون التي تتبدل هل هي عبث أو عن حكمة؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، عن حكمة لا شك. قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فنحن نؤمن أن الله لا يقدر قدرا إلا لحكمة، لكن قد نعلم هذه الحكمة وقد لا نعلم. ولهذا قال كل يوم هو في شأن. ولكن اعلم أيها المؤمن أن الله تعالى لا يقدر لك قدرا إلا كان خيرا لك. إن أصابته ضر صبر وانتظر الفرج، وقال دوام الحال من المحال، فينتظر الفرج فيكون خيرا له. وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وليس هذا الشيء لأحد إلا للمؤمن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نقول فيها ما قلنا في الآيات السابقة أن المعنى بأي نعمة من نعم الله تكذبان. الجواب لا نكذب ولا نكذب، لا نكذب بشيء من آيات الله من نعم الله، بل نقول هي من عند الله فله الحمد وله الشكر. من نسب النعمة إلى غير الله فهو مكذب، نعم مكذب، وإن لم يقل أنه مكذب. قال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وهذه الآية يعنى بها قولهم مطرنا بنوع كذا وكذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه على إثر مطر كان، قال لهم بعد صلاة الصبح هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر من كوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. سنبرو لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الجملة المقصود بها الوعيد، كما يقول القائل لمن يتوعده سأتفرغ لك، يعني سأتفرغ لك وأجازيه. وليس المعنى أن الله تعالى يشغله شأن عن شأن ثم يفرغ من هذا ويأتي لهذا. وسبحانه وتعالى يدبر كل شيء في آن واحد، في مشارق الأرض ومغاربها، وفي السماوات وفي كل مكان يدبره في آن واحد ولا يعجزه. فلا تتوهمن أن قوله سنفرغ يعني أنه الآن مشغول وسيفرغ، لا، هذه جملة وعيدية تعبر بها العرب، والقرآن الكريم نزل بالعرب. وفي قوله سنفرغ لكم من التعظيم ما هو ظاهر، إذ أنه أتى بضمير الجمع سنفرغ تعظيما لنفسه جل وعلا، وإلا فهو واحد وقول أيها الثقلان يعني الجن والإنس، وإنما وجه هذا الوعيد إليهما لأنهما أي الثقلان مناط التكليف. فبأي آلاء ربكما تكذبان، سبق الكلام على تفسيره فلا حاجة من التكرار. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. بعد الوعيد قال إن استطعتم أن تنفذوا مما نريده بكم فانفذوا، أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض أي من جهاتها فانفذوا، ولكن لا تستطيعون هذا. فالأمر هنا للتعجيز، ولهذا قال لا تنفذون إلا بسلطان، يعني ولا سلطان لكم، لا يمكن أحد أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض. إلى أين يذهب؟ لا إلى شيء، ولا يمكن. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ، يعني لو استطعتم أو لو حاولتم لكان هذا جزاؤكم، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس أي محمى النار فلا تنتصران، أي فلا ينصر بعضكم بعضا. وهذه الآية في مقام التحدي، ولقد أخطأ غاية الخطأ من زعم أنها تشير إلى ما توصل إليه العلماء من الطيران حتى يخرجوا من أقطار الأرض ومن جاذبيتها إلى أن نصلوا كما يزعمون إلى القمر أو إلى ما فوق القمر، فإن الآية ظاهرة في التحدي، والتحدي هو توجيه الخطاب لمن لا يستطيع. ثم نقول هؤلاء هل استطاعوا أن ينفذوا من أقطار السماوات؟ لو فرضنا أنهم نفذوا من أقطار الأرض ما نفذوا من أقطار السماوات. فالآية واضحة أنها في مقام التحدي، وأنها لا تشير إلى ما زعم هؤلاء أنها تشير إليه. ونحن نقول الشيء الواقع لا نكذب، ولكن لا يلزم من تصديقه أن يكون القرآن دل عليها والسنة، الواقع واقع، فهم خرجوا من أقطار الأرض، لكن يحتاج إلى دليل وهذا واقع لا يحتاج. هذه الآية في سياقها إذا تأملتها وجدت أن هذا التحدي يوم القيامة، لأن كل من عليها فان، ثم ذكر يسأل من في السماوات والأرض، ثم ذكر يا معشر الجن، ثم ذكر ما بعدها يوم القيامة. فإذا انشقت السماء يعني تفتحت، وذلك يوم القيامة كما قال تعالى إذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وآذنت لربها وحقت. فكانت وردة أي مثل الوردة في الحمرة كدها كالجلد المدهون.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.